يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، توقفنا في المرة السابقة عند عنوان أن شهر رمضان شهر التقوى. لماذا؟ وضعنا، أتذكرون، في وسط الصفحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن عن يسار الصفحة وضعنا حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه أحمد والحاكم وابن ماجه. لفظ أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا، رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ولفظ ابن ماجه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ما سبب التفاوت بين الأمرين؟ تعرضت لهذا في المرة السابقة. هل هو الرياء؟ نعم، الرياء يفسد الأعمال، الرياء ينقل العمل الذي ظاهره أنه طاعة لله عز وجل، ينقله إلى صحيفة السيئات والعياذ بالله. ولذلك ورد في المسند من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا، يعني يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس، أبو موسى، فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضارب، فقال له: لتخرجن مما قلت، أي لتذكرن دليلا على ما قلت، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، شوف نفس الحروف، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. لابد أن تحفظ هذا الدعاء وأن تردده دائما، ردد هذا الدعاء دائما: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرياء في الصيام الفرض في صيام رمضان ضعيف، لأن الأصل في رمضان أن جميع المسلمين صائمون، ولا يجوز لمسلم أن يوهم المسلمين بخلاف هذا، لأنه سيتسبب في الطعن في عرضه، وهذا فسق أن يوهم الناس بأنه مفطر في شهر رمضان. إذن ما هو سبب التفاوت بين الأمرين؟ كيف يكون الصيام والقيام سببا في غفران الذنوب أو في حق زيد يعني، أو مجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمرو؟ ما هو سبب هذا التفاوت؟ قال شيخ الإسلام، وهذا ذكرته في المرة السابقة، إن الله عز وجل إنما فرض علينا الصيام كي نحصل التقوى التي تمكننا من الاهتداء بالقرآن، من التعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية. طب وما هي التقوى؟ اختلفت عباراتهم إن تشتركوا جميعا في نفس المعنى، هي خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. البعض يزيد ده والرضا بالقليل، لكن هو كده الأثر المروي عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: التقوى اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى يحذر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يذكر فلا ينسى، قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. العشاء، تعرف العشاء الليلي اللي هو ضعف الإبصار بالليل، مش كده؟ فالعشاء الضعف، ومن يعش عن ومن يضعف عن ذكر الرحمن يسلط عليه شيطانا، يسلط عليه شيطانا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أما الذي لا يذكر الرحمن أصلا فهذا إنسان ميت. روى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فرق بين الاثنين، الحي والميت. يعني هناك أناس أحياء لكنهم في الحقيقة أموات، لأنهم نسوا الهدف الذي خلقهم الله عز وجل لأجله، وجدد لهم الشيطان أهدافا صدتهم عن هذا الهدف الأصلي وهو العبودية، العبودية لله تبارك وتعالى. وقال طلق بن حبيب: هذا التعريف هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طب لماذا اختار شيخ الإسلام هذا التعريف؟ ده تعريف عظيم جدا. ليه؟ أن تعمل بالطاعة وأن تترك المعصية، طيب، وفي الحالتين على نور من الله، ده يشير إلى إيه؟ إلى مسألة المتابعة. أنت عايز تعمل بطاعة الله عز وجل لابد أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ على نور من الله. ممكن إنسان يتقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع فيكون هذا الإنسان مبتدعا والعياذ بالله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، في الأولى ترجو ثواب الله، وفي الثانية تخاف عقاب الله. الرجاء والخوف، جمع هذا التعريف بين الرجاء والخوف. وينبغي على الإنسان المسلم أن يكون حاله دائما هكذا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجلا شابا من المسلمين وهو يحتضر، فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. بيحتضر على وشك لقاء الله عز وجل: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. فهذا هو تعريف التقوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ده تعريف جامع مانع، جامع مانع. لكن في النهاية سنقول إن التقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته بامتثال الأمر واجتناب النهي. فإذا كان الله عز وجل قد شرع لك الصيام لتحصل التقوى التي هي الخوف منه الذي يدفع إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فقد فرض عليك الصيام لتحصل هذا الأمر. كيف؟ كيف؟ شوف، ألصق شهوتين بالإنسان شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج. في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فقيل: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. الفم والفرج، فتبالك ده أكثر ما يدخل الناس النار. وفي حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وإذا كان الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار، يبقى الذي يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة. وهل الصيام إلا إمساك عن شهوتي البطن والفرج في الأساس؟ أليس كذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا، فالآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم. وقال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني إذن هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه أن القيء من قاء عامدا أفطر، من ذرعه القيء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. يبقى هو دل عليه قضاء، مما دل على أن القيء عمدا يفسد ويبطل الصيام. فإذا هو إمساك عن الأمرين. هل تظن أن الله عز وجل يحرم عليك شهوتين مباحتين في غير رمضان، بل وفي ليل رمضان، شهوة الأكل والشرب لا شهوة البطن وشهوة الفرج، هل تظن أنه يحرم عليك هذا مدة من الزمان وهي نهار الشهر، ويبيح لك المعاصي التي حرمها في رمضان وفي غير رمضان؟ ممكن. إذا كان هو أمرك سبحانه وتعالى بالكف عن شهوات هي مباحة، مباحة، لكن من باب تدريب النفس، تدريب النفس على العبودية والطاعة لله تبارك وتعالى، يبقى إذا كان حرم عليك شهوات هي مباحة في الأصل، فلأن تكون الأمور التي حرمها عز وجل وستظل محرمة إلى قيام الساعة، لأن تكون أولى بالاجتناب والابتعاد عنها في رمضان. يعني هذا من باب الأولى والأحرى والأوجب والأوجب. فشيخ الإسلام بيقول: ينبغي أن تكون عينك على هذا العنوان، أن الله عز وجل شرع الصيام كي تحصل تقواك. انتهى منك هذا الهدف، خلاص، إن الله وإن إليه راجعون. طيب، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أو لخلوف فم الصائم أطيب، والضم هو الأفصح، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. هذا حديث من أجل الأحاديث في كتاب الصيام هذا. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه؟ قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله: قد علمنا أن كل الأعمال لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي يجازي عليها كلها. فما معنى الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال: والمعنى والله أعلم، وهذا هو أقوى ما قيل في تأويل هذه العبارة من كلام الله تبارك وتعالى، أن الصيام أقرب إلى الإخلاص، هو العمل الذي يكون فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى سليما، لأن الصوم كف، الصلاة فعل، الناس يرونك تصلي، والحج فعل، وإخراج الزكاة، الزكاة فعل، لكن الصيام كف، امتناع، إمساك، إمساك. فإن أردت الصيام أو إن صمت قد يجهل الناس أنك صائم إلا إن أخبرتهم بهذا، إنما طول ما أنت ساكت خلاص. فالإخلاص في الصيام أقرب من غيره، ولذلك سميت لا إله إلا الله، سميت بكلمة الإخلاص. ليه؟ لأنها تكون باللسان فقط، لا مدخل للشفتين فيها، لا مدخل للشفتين في النطق بكلمة التوحيد، فلذلك سميت بكلمة الإخلاص. ليه؟ ممكن تبقى أنت على كده: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. الشفتان لا تشاركان في إيه؟ في النطق بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. فكذلك الصيام، الصيام كف وامتناع، فيكون الإنسان فيه أقرب إلى الله عز وجل. طبعا هذا قوله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي، هذه إضافة التشريف، إضافة التشريف. وذلك مثلا ما يقال عن المسجد: بيت الله، المساجد بيوت الله، فتستحق التشريف والتعظيم والتبديل والاحترام وما إلى ذلك. فأضاف الصيام إلى نفسه عز وجل لكونه من أجل العبادات، بل قال ابن عبد البر: هو أجل العبادات. واحتج لذلك بهذا الحديث وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي راه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أي عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي لفظ: لا عبل له، لا يسويه شيء. لكن طبعا الجمهور على أن الصلاة أفضل من الصيام، وحجتهم واضحة في هذا، في الحديث الذي راه أحمد بن ماجة بالإسناد الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تتمكنوا من استيعاب كل أبواب الخير. يبقى خلاص لابد أن ترجح وأن تفاضل بين الطاعات، الطاعات المستحبة، لكن الواجبات لا مفر منها، يبقى تقدم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام اختار لك: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، إلا مؤمن. طيب، يدع طعامه وشرابه وشهواته لأجله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو الجماع، والرفث أيضا يطلق على مقدمات الجماع، ويطلق أيضا على الكلام الفاحش المتعلق بالنساء بالذات. وكان أحد السلف الصالح يبغض أن تكون المجالس عامرة بذكر النساء والبطون، بذكر النساء والبطون. للأسف كثير من الرجال إذا جلسوا مجلسا يتحدثون عن النساء وأحوال النساء وتعدد الزوجات ومش عارف إيه وأطيب الطعام، واحد يقول أنا أحب كذا، لا، كان يبغض مثل هذه المجالس. ينبغي أن تكون المجالس مجالس ذكر، ولا يحدث أحدنا عن بطنه أو عن فرجه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل ولا يسخط. الجهل هو تجاوز الحدود مع الناس. ولا يسخط، الصخب ارتفاع الصوت، تجد الناس في نهار رمضان يصوت ويصرخ ويضحك لا، أنت متلبس بعبادة من أجل العبادات، فينبغي أن تكون ساكنا. بعض الناس بيعتبر أن شهر رمضان عقوبة. في مرة في القديم في السبعينيات خرجت إلى العمل، ما كنت أمتلك سيارة في وقتها، فركبت سيارة النقل العام، وكان هذا في 8 صباحا في يوم 1 رمضان، فالناس بقى صاحين كلهم صايمين. فرجل دهس برجله رجل رجل آخر في سيارة النقل العام، فسبه الآخر: أنت أعمى مش تفتح؟ فواحد بقى واحد محضر خير بقى عايز يصلح بالاثنين، فقال: يا جماعة بقى إيه، الدنيا صيام والناس كفرانة، الدنيا صام والناس كفرانة، فنستحمل بعض كده، الناس كفرانة. بقى التلبس بهذه الطاعة يجعل الإنسان كفرانا، إن لله وإن إليه راجعون. ده يعني إيه؟ انتهى السخافة في العبادة التي تؤدى لله عز وجل. وهو القائل في محكم التنزيل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السلف: إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. طب ليه؟ قالوا: لأنه قد ورد حديث، هذا الحديث لم يرد مثله في أي طاعة من الطاعات. الحديث ده خلي بالك، نصف الأول قدسي والنصف الثاني نبوي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ده النصف الأول هو اللي إيه؟ نبوي. كل عمل ابن آدم يضعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، يعني فتحت إيه؟ قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إذن كما يقول أهل العلم: قاعدة الثواب في الصيام تخالف قاعدة الثواب في سائر الطاعات. كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يعني يذكر نفسه ويذكر الآخر بأنه صائم ولا يجوز له، والحالة هذه أن يشارك في الاعتداء على مسلم، لا باللفظ ولا بالقول ولا بالفعل ولا بأي شيء. إن امرؤ صائم، إن امرؤ صائم. يبقى ده يفيد إيه يا جماعة؟ أنه ينبغي على الإنسان إن كان صائما أن يفرض رقابة صارمة على جوارحه. طب يا شيخ الإسلام، القصة دي كلها إيه الدليل عليها؟ أهو هذا الدليل، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، لم يقل عليه الصلاة والسلام من لم يدع القول بالزور حتى يحمل على شهادة الزور، فالزور في لغة العرب هو الباطل، فكل كلام باطل هو من قول الزور، وكل عمل باطل هو من عمل الزور. ومن صفات عباد الرحمن كما ذكر تعالى في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، لم يقل لا يشهدون بالزور حتى تحمل على شهادة الزور، لا، والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل، لا يحضرون الباطل. ولذلك إن رجعت في تفسير ابن كثير تأويل هذه الآية هتجد أن بعض العلماء قالوا لا يشهدون الزور لا يحضرون أعياد المشركين، صح؟ وقال بعضهم لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس الفسق والقنا، صح؟ هذا من الزور. لا يشهدون الزور قال مالك رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها القمر، أيوه كل هذا من الزور، لأن الزور هو الباطل، والباطل هو ما قضى الشرع ببطلانه، ما قضى الشرع ببطلانه. يبقى الذين لا يشهدون الزور، وهنا من لم يدع قول الزور يبقى يدخل في ذلك الغيبة، النميمة، السب، الفحش من القول، والعمل به، العمل بالزور كل عمل باطل، والجهل، الجهل اللي هو الصياح والسفه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالشيخ الإسلام قال أهد آدي الفارق بالاثنين، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، مش كده؟ ما هي الحديث كده، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المعنى أن هذا الإنسان وإن كان صيامه يسقط عنه الفرض ويصرف عنه الإثم، إثم عدم الصيام، لكن لا أجر له على صيامه هذا، لا أجر له، لا ثواب له على صيامه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الإنسان يتعب نفسه ويصوم، ومن ناحية أخرى يضيع الثواب والأجر، نسأل الله السلامة. يبقى إذن نقول شهر رمضان هو شهر الإيه؟ التقوى، وهو شهر الصبر. في ثناء الكلام ذكرت لك الآية والحديث إنما يوفى الصابرون، قال المفسرون الصائمون أجرهم بغير حساب. ما الذي حملهم على هذا القول؟ الحديث الذي لم يرد مثله في أي عبادة أخرى غير الصيام، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إذن قاعدة الثواب في الصيام تخالف قاعدة الثواب في سائر الأعمال، في سائر الأعمال. وحسبنا من هذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله. البعض بيظن يوما في سبيل الله يعني في الجهاد، لا، جهاد إيه؟ أنت في الجهاد المفروض أنت تفطر، تفطر. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام وصمنا حتى نزلنا منزلا فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعل أمره. قال أبو سعيد رضي الله عنه فكانت عزمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا بعد نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. يعني ذا موطن من المواطن التي ربما يجب فيها الفطر، اللي هو عند إيه؟ عندما يكون لقاء العدو وشيكا. يبقى معنى حديث أبي سعيد المتفق عليه من صام يوما في سبيل الله أي يوما صام يوما من أجل أو تقربا إلى الله عز وجل بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعد وجهه عن النار 70 خريفا. نسأل الله أن يرزقنا طاعته سبحانه وتعالى. فشهر رمضان هو شهر الإيه؟ الصبر. يبقى احنا خدنا شهر رمضان شهر الإيه؟ الغفران، وشهر رمضان شهر التقوى، وشهر رمضان شهر الصبر، وشهر رمضان شهر أصول الحسنات. أصول الحسنات هكذا سماها ابن تيمية رحمه الله. ما هي أصول الحسنات؟ قال هي الطاعات التي تعد من مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طب إقام الصلاة، إقام الصلاة، أنت عندك صلاة القيام في رمضان، وهذه الصلاة تدرب الإنسان على قيام الليل، وقيام الليل هو شرف المؤمن وهو دأب الصالحين قبلنا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر ما تقدم من الذنوب، أليس كذلك؟ إيمانا واحتسابا يعني إيه؟ ذكرت أنا هذا في المرة السابقة، إيمانا بأن الله عز وجل شرع هذا، وبأن ما شرعه الله تبارك وتعالى علينا أن نستمسك به. يبقى ليجي صوم رمضان، واحدة تصوم رمضان تقول لك: لا الحجاب، أنا مش مقتنعة بالحجاب، اقنعني. طيب حاضر، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو ثوب فضفاض يغطي المرأة من الرأس إلى القدمين، غير أنه قد وردت أدلة تفيد أن المرأة لها أن تكشف الوجه أو الكفين، على اختلاف بينهم في صحة هذه الأدلة أو في صحة الاستدلال بها أو ما إلى ذلك. فإذا القدر المجمع عليه أن المرأة تغطي البدن ما عدا الوجه والكفين. قال أبو حنيفة: والقدمين. ورد عليه هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقد أمرنا بستر العورة. تقول لك: برضه أنا مش مقتنعة، مش مقتنعة، ده أنا فاكر إن اقنعني يعني اثبت لي إن الكلام ده كلام ربنا وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. تقول: طب إيه الحكمة؟ طب هل يتصور أن يصدر أمر من الحكيم وهو خالي من الحكمة؟ إزاي؟ ده هو الحكيم سبحانه وتعالى. إذا كل أوامره ونواهيه وأخباره وأقداره تشتمل على الحكمة البالغة، أين العقول؟ يبقى هل هذه تصوم رمضان إيمانا واحتسابا؟ وهل حالها هذا ينجيها يوم القيامة؟ نحن نفعل ونطيع ربنا عز وجل، ولنا هدفان: الهدف الأول أن يحيينا حياة طيبة، والهدف الثاني أن نقدم عليه يوم القيامة آمنين غير خائفين. صلى الله عليه وسلم يجي ملك الموت يقول: يا أيتها عند الاحتضار: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. عايز أنت إيه أكثر من كده في هذه الرحلة المخيفة التي لا تنتهي؟ خلاص مفيش موت. يوم أول حاجة الملك يبشرك، أول شيء وأنت بتبدأ رحلة الآخرة وهو بيخرج الروح: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، اخرجي إلى رحمة من ربك ومغفرة. يا فهل الإنسان لو تعامل مع الشر بالأسلوب الانتقائي ياخد اللي عجبه واللي معجبوش لك: لا اللي معجبنيش ما يلزمنيش، يبقى دي عبودية لله ولا عبودية للهوى؟ وبيأخذ ما وافق هواه، وهذا الأسلوب الانتقائي لم يحقق له هذين الهدفين: لا الحياة الطيبة في الدنيا ولا الأمن يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى لازم الإنسان إيه؟ يعمل بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى ده إيمانا بأن الله تبارك وتعالى، يعني تصديقا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذا، وما شرعه فهو الخير وهو العدل وهو الفضل وهو الحكمة. فعلينا أن نقول: سمعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله. طيب واحتسابا، احتسابا يعني أنت بتكف عن أشياء، بتعاني من عطش تعاني من جوع، تعاني من أي شيء. الصيام برضو الصيام طبعا مشقة، لماذا كان الصيام تدريبا على الصبر؟ فأنت تحتسب كل هذا عند الله تبارك وتعالى، يعني ترجو أن يثيبك الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى شوف الصلاة، احنا بنقول ان شهر رمضان شهر أصول الحسنات، ده كلام شيخ الإسلام. الصلاة ممثلة في رمضان في سورة صلاة القيام التي هي شرف المؤمن وهي دأب الصالحين من قبلنا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين الزكاة. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. عشان تتصور هذه الصفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. من منا يقدر يصل الدرجة دي؟ حد يطلب منه أي حاجة يقول لا، إلا إن كان عاجزا ولن يقول لا، سيقول والله لا أستطيع، ليس في مقدوري. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وروى الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، شوف الحديث ده، أن امرأة أتت بحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سأل سهل أصحابه أتدرون ما الحلة؟ قالوا هي الشملة. قال هي شملة منسوجة فيها حاشيتها بطنة. فقالت المرأة أكسوك هذه يا رسول الله؟ فقال نعم، وأخذها محتاجا إليها فلبسها. فقال رجل من الأنصار ما أجمل هذه الحلة يا رسول الله، أكسنيها يا رسول الله. قال نعم، مع أنها وأخذها إيه؟ محتاجا إليها. قال نعم. فلما قام عليه الصلاة والسلام ليخلع الحلة ويأتي بها الرجل، تغيظ الناس على ذلك الرجل وقال أنت ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسوك هذه الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط، ده محل الشاهد، وأنت تعلم، يعني ده كان شيء معلوم، وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. فقال الرجل، اتضح أن الرجل في قصة ثانية خالص، فقال الرجل إني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفن فيها، وقد كفن فيها رضي الله تعالى. يا جماعة مش أخذها عشان أتشبرأ بها، لا، إني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفن فيها. نعود إلى حديث ابن عباس في صحيح البخاري رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه أن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. وكان احنا فضلنا خمس دقائق، قد تطول إلى عشر دقائق، يعني هزود خمس دقائق المرة دي بس عشان أنهي هذه النقطة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة حتى ينسلخ الشهر، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. احنا بنسمع الحديث وخلاص، لكن شوف بقى تدقيقات العلماء. شيخ الإسلام بيقول لك طب وليه اشمعنا كان عليه الصلاة والسلام يشتد جوده حين يلقاه جبريل؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض القرآن على جبريل، يدرسه القرآن، والإنسان كي يدرس القرآن ويفهم القرآن لابد من أن يحصل التقوى والبر. جرب كده، أنت رايح المسجد يوم الجمعة تعمل زي ما كان بيعمل شيخ الإسلام، تأخذ أشياء من بيتك ما استطعت الحاضر يعني، وتتصدق بها على الفقراء، أو لقيت إنسان فقير أو إنسانة فقيرة فأعطيتها ما في جيبك إلا ما يوصلك أو يبلغك مكانك. أول ما تدخل المسجد تقول الله أكبر، وصلت حيث المسجد تقول الله أكبر، تلاقي عينيك بتدمع. من إيه؟ من إيه؟ قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الصفة ملازمة للأبرار. تتبع القرآن كده، شوف مثلا في آيات البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خلي بالك، وآتى المال على حبه، ده مش الزكاة، الزكاة لسه جاية، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى إذن وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل ده دي صفة ملازمة للأبرار، أن ينفق ليس هذا فحسب، بل أن ينفق مما يحب. فهذا دليل على أنه يعامل الله تبارك وتعالى، لا يعامل الناس، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الإيه؟ ولكن يناله التقوى منكم. فأنت إن أعطيت وأعطيت من أجود، يعني شوف مثلا في الأضحية أول ما يذبح خروف العيد، الراجل بيقول لك السنة تلات تلات، فدي من السنة مش فرضة. طيب التلت بتاع الفقير، يروح حاطط في التلت بتاع الفقير الأمعاء واللي هي وكل الصائب بتاع البهيمة يحطه في التلت بتاع الفقير. طب الفقير ده هياكل لحمة امتى؟ ويقول لا بقى، ويقول ايه؟ احنا عايزين نشيل الحتة دي لينا. أول ما يقول احنا عايزين نشيل الحتة دي لينا، يبقى هي دي إن أراد أن ينال البر، لا هي دي، هذه هي التي يقدمها لله تبارك وتعالى للفقراء. للفقراء لن ينال البر إلا بهذه الطريقة. أنت الآية واضحة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شوف يوفون بالنذر، لأن سيأتي وقت أو ربما أتى على يظهر فيه أناس ينذرون ولا يوفون، نسأل الله السلامة والعافية. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تيجي تلاقي الراجل يقول لك ايه يا اخي، طب قول متشكر. لا، دول مش كده، الابرار ليسوا هكذا. انما نطعمكم لوجه الله، طب يعني ايه؟ يعني هل هو بيدي الفقير بعدين يقف يخطب في الفقير؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا، قال مجاهد وقتاده: انما قالوا هذا في قلوبهم، فلما علم الله عز وجل هذا من قلوبهم أخرجه إلى العلن ليرغب في ذلك من شاء، ليرغب في الترقي إلى هذه الدرجة من شاء. يعني هو حاله الباطني، خد يا عم، هو بيحمد ربنا أن وفقه للصدقة. اوعى تفتكر أن كنت الصدقة دي بعضلاتك ولا لا، ده توفيق من ربنا، كل طاعة من الطاعات توفيق من ربنا. فهو بيحمد ربنا وبيشكر فضله على أن وفقه للإيه؟ للصدقة. يبقى إذن الإنفاق، فشايف النبي عليه الصلاة والسلام كان شيخ الإسلام إذا خرج إلى صلاة الجمعة يتصدق بما حضره ولو كان بصلا، كان بيأخذ البصل. رجع هذا الكلام في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم في أداب الجمعة. شوف كده ابن القيم قايل إيه؟ ليه؟ لأنه سيذهب إلى المسجد لسماع الموعظة. أنت لا تدري هل الكلمة التي تنجيك سمعتها بعد أم لا، قلتها بعد أم لا. مش طلع ابن عياد كان راح يقابل امرأة وطلع السور وكلام هذا القبيل: سمع رجلا في جوف الليل يقوم يقرأ: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد
فقست قلوبهم وكثير من الفاسقون. فنزل وقع وقعد يركع يقول انا يا رب انا يا رب. وكانت هذه بداية أوبته إلى الله عز وجل. هل الكلمة اللي انت هتنجيك وتتفاؤل وربنا يفتح قلبك لها؟ ما ممكن الإنسان يعدي على شيخ بيقرأ الآية دي وأضعفها، لكن المحل القابل ليس مهيئا، المحل القابل ليس مهيئا. يبقى إذن الإنفاق. طب واحد يقول طب خلاص عرفنا الزكاة، الصيام دي عبادة الشهر، طب والحج؟ قال لك آه، في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من حديث جابر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، في زيادة صحيحة، تعدل حجة معي، حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان. يبقى شوف أصول الحسنات. بل وكذلك بالإضافة إلى هذا، استمع إلى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. يبقى إذن إطعام الطعام ده من الإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طب في إطعام الطعام في رمضان؟ روى الإمام الترمذي وابن ماجه، الإمامان الترمذي وابن ماجه، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، أو أن ينقص من أجر الصائم شيئا، ينقص أو ينقص. طيب يبقى يأخذ نفس الأجر من غير أن ينقص من أجر الصائم أي شيء. لأن لقيت بعض الجهال فمرة واحد بيقول له تعال افطر معايا، قال له لا انت عايز تاخد ثوابي، عايز تاخد ثوابي، الجهل يعمل اكتر من كده. اه، فهذا لا ينقص من اجل الصائم اي شيء. يبقى ادي اصول شهر رمضان، شهر اصول الحسنات. بقي لنا ان شهر رمضان هو شهر المجاهده، وده امر في غايه الاهميه. ان شاء الله يبقى في الاسبوع القادم وننهي بذلك الكلام عن كيف نستقبل رمضان إن أحيانا الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.